إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 86 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لسيد الدعاة وإمام التقاة لمعاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بذل له الوصية وهو في طريقه إلى اليمن. ثم وقفنا مع وصية أخرى رواها الإمام أحمد في مسنده، وبينت أن في سند الحديث انقطاعا بين عبد الرحمن بن جبير ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، لكن للحديث طرقا وشواهد ترقى به إلى درجة الصحيح، ترقى به إلى درجة الصحيح، كما قال ذلك شيخنا أبو عبد الرحمن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع أرواء الغليل. الحديث رواه أحمد وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت أي طاعون، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله عز وجل. انتهينا في اللقاء الماضي من الجملة الأولى والكلمة الأولى من هذه الكلمات العشر في هذه الوصية النبوية الغالية: لا تشرك بالله، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. ولا أريد أن أكرر ما ذكرت، وإن كان التكرار مهما وتحتاج إليه الأمة الآن، لأن قضية التوحيد كلما تعددت العبارة فيها كما قال شيخ الإسلام كانت نورا على نور، كلما تعددت العبارة في قضية التوحيد كانت نورا على نور. ووالله يا إخوة، والله أنا مستعد أن أتكلم في التوحيد في كل لقاء، وألا أترك الحديث عن التوحيد في كل لقاء، وأن أكرر كتابا في التوحيد بعد كتاب في التوحيد حتى ألقى الله وأنتم معي وأنا معكم على التوحيد. فما أجل التوحيد، وما أعظمه، وما أخطر الشرك، وما أخوفه، وما لقي أحد ربه بعمل أعظم من التوحيد، وما لقي أحد ربه بذنب أقبح من الشرك. لذا فالتوحيد هو العمل الذي يجبر الله به كل خلل، كما في حديث البطاقة: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. وقد ذكرت الحديث مفصلا بتخريجه في اللقاء الماضي. وما لقي أحد ربه بذنب أقبح من الشرك. لذا فالشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنا أعين على كثير من طلبة العلم ممن لا يتكلمون في قضايا التوحيد وفي قضية الإيمان، وربما يملأ الدنيا صياحا ويملأ الدنيا كلاما، وكلامه إن كان بعيدا عن التوحيد فما قيمته، لا وزن له. وأنا أعي ما أقول، لا وزن لأي كلام إن لم نؤصل التوحيد ابتداء، وإن لم نجدد الإيمان في قلوب الأمة ابتداء. فالتوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد. والتوحيد كما أقرر وأكرر لكم دائما، التوحيد لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء إلى غيره. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. والتوحيد والإيمان قضية كل الرسل الأولى، فلم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالتوحيد. ولذلك حين سئلت على شاشة الرحمة المباركة في اللقاء الماضي عن الناسخ والمنسوخ، لأنني أعلم أن صليبيا حاقدا جاهلا غبيا غبيا لا يعرف شيئا لا عن الأصول ولا عن الفروع، يتهم القرآن ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن في القرآن بدعوى الناسخ والمنسوخ، وهذا الغر الغبي الجاهل لا يفرق أصلا بين ناسخ ومنسوخ، وبين مجمل ومبين، وبين عام وخاص، وبين مطلق ومقيد. هو لا يحسن أصلا أن يفهم شيئا من هذه الأصول، لأنني تعمدت أن أسمع إليه بأذني وأن أرى وجهه الكالح الأسود المظلم بعيني، فرأيت هذا الغبي الجاهل لا يحسن أن يقرأ آية واحدة قراءة صحيحة. فكيف له أن يتكلم في هذه القضية وأن يثير من خلالها الشبهات والفتن على كثير من أولادنا وشبابنا ممن يدخلون على مثل هذه المواقع ولا مثل هذه الغرف دون أن تكون عندهم من القواعد والعقيدة الراسخة ما يحميهم بها ربهم جل وعلا من الوقوع في مستنقع الشبهات أو في شباك الشبهات. ولذلك أنا أنصح دائما لشبابنا وأولادنا ألا يدخلوا إلى مثل هذه المواقع وألا يعرضوا عقولهم وقلوبهم إلى مثل هذه الشبهات دون أن يكونوا على علم متين قوي راسخ، ودون أن يكونوا على عقيدة ثابتة راسخة، لأن القلب ربما يتشرب الشبهة ويصبح انتزاع الشبهة من القلب بعد ذلك أمرا عسيرا. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وبناتنا من الشهوات والشبهات، إنه على كل شيء قدير. قلت لا نسخ في العقيدة، النسخ مش في التوحيد أبدا، ما فيش نسخ في العقائد ولا في أصول العبادات ولا في أصول الأخلاق. خلي بالكم يا شباب، النسخ لا يكون إلا حصرا وقصرا في الأوامر والنواهي، في أمور شرعية، في أمور تشريعية، في أمور الحلال والحرام، لأن كل نبي يأتي بشريعة تناسب قومه وتتفق مع بيئته. أما العقيدة فثابتة، أما التوحيد فثابت لا يتغير. لم يرسل الله رسولا ولا نبيا إلا بالتوحيد. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنا أكرر هذه الآيات عن قصد. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الآيات. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بقضية العقيدة لا نسخ فيها، أصول العبادات لا نسخ فيها، الصلاة لا نسخ في الصلاة، كل الشرائع جاءت بالصلاة. يعني لم تفرض الصلاة على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لا، بل فرضت الصلاة على كل الأمم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله موسى في قبره ليلة الإسراء، والحديث في صحيح مسلم، قال: فرأيت موسى قائما يصلي في قبره. نعم، فالشرائع فيها ناسخ وفيها منسوخ، والقرآن كله في 66 آية فقط في الناسخ والمنسوخ فقط لا يزيد، بعد الكوفيين لآيات القرآن الكريم 66 آية. وخلي بالك النسخ، معلش أنا تعرضت لها لأنها مسألة مهمة وأنت أتكلم في التوحيد، النسخ عشان ما حدش والعياذ بالله يقذف على قلبك ولا على عقلك شبهة. خلي بالك النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر، مش بالعقل ولا بالقياس ولا بالاجتهاد ولا بالرأي ولا بالهوى. يعني مش بعقل ولا والله ننسخ الآية دي، أو بهوايا أو بالقياس أو حتى بالاجتهاد، يجتمع العلماء ويجتهد العلماء فينسخوا آية من كتلة، لا. النسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر، ومجاله الأوامر والنواهي. لا نسخ في العقيدة ولا نسخ في أصول العبادات ولا نسخ في أصول الأخلاق، إنما النسخ في الأمر والنهي فقط. وقد ينسخ القرآن بالقرآن، لأن النسخ على ثلاثة أنواع. الأول نسخ القرآن بالقرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها ما من الذي يأتي؟ ربنا جل وتعالى. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يبقى ينسخ قرآن بقرآن، والأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا. ينسخ القرآن بالقرآن. قال الله عز وجل، أضرب لكم مثالا واحدا أو مثالين عشان سورة الطبع. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا حكم. حين سئلوا عن الخمر ابتداء نزل هذا الحكم، قل فيهما إثم كبير ومنافع. ثم ينزل بعد ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى هذا حكم ناسخ للحكم الأول. يبقى نسخ هذا الحكم القرآني حكما قرآنيا آخر سابقا عليه. واضح؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فشق هذا الحكم على الصحابة، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب بين يديه، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. وذلت بها الألسن وأقرت بها القلوب. فنسخ الله الحكم الأول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نسخه الله جل وعلا، ونزل قوله تعالى الناسخ لهذا الحكم المنسوخ: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات. طيب، يبقى نسخ القرآن بالقرآن. النوع الثاني: نسخ السنة بالقرآن. ينزل القرآن بحكم شرعي لينسخ حكما شرعيا نبويا. ما الرسول بيشرع، الرسول يشرع ويستقل بالتشريع. خلي بالك من أنا بقوله ده، ويستقل بالتشريع، يشرع وما ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرم رضي الله عنه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه، مش ومثله، لا، ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، بكفاية القرآن، سيبك من السنة، ده رجل غبي جاهل أحمق. وهل يفهم القرآن إلا بالسنة؟ وهل الدين إلا قرآن وسنة؟ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. خلي بالك، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ده تشريع قرآني ولا نبوي؟ نبوي، نبوي من السنة. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبارة الإمام الأوزاعي بتهزني، يعني والله بتهزني، تهزني بعنف. إمام الأوزاعي إمام عالم، يقول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. معناه إيه؟ معناه أنك لا تستطيع أبدا أن تفهم القرآن إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قد لا تحتاج إلى فهم السنة أن تعود إلى القرآن بقدر ما تحتاج إلى السنة إذا أردت أن تفهم القرآن. لذلك الإمام الشوكاني في كتابه الكبير الجليل اللي بنصح به طلبة العلم رشاد الفحول، كتاب يعني أنصح به أحبابي من طلبة العلم، يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة، ويريد كمان تراجع كتاب حجية السنة من أمتع الكتب. يقول الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها، مش بقول لك الرسول يستقل التشريع، هاو خلي بالك من الكلمات، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أو الكلمتين دول تاني ولن تحفظوهم. إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. اللهم ارزقنا اتباع الكتاب والسنة. لذلك النبي يقول كما في رواية الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي هريرة: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن تفارق السنة القرآن، ولن يفارق القرآن السنة أبدا حتى يجتمعا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم معا، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. طيب، يبقى تنسخ السنة بحكم ايه؟ القرآن. هات يا مولانا مثالا كده. حاضر، عشان الصورة تتضح في ذهنكم، محدش يضحك عليك بقى بقضية النسخ المنسوخ، ويطلع الكذاب الأشر الأفاك المبين يتهم القرآن الكريم. لقد توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس نحو 16 أو 17 شهرا كما في الصحيحين من حديث أنس. صلينا نحو بيت المقدس نحو 16 شهرا أو 17 شهرا، حكم نبوي. فنزل قول الله تبارك وتعالى ناسخا لهذا الحكم النبوي الذي صار منسوخا، نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ونسخ الله الحكم الأول وهو التوجه نحو بيت المقدس بالتوجه نحو بيت الله الحرام. يبقى هذا النوع الثاني وهو نسخ السنة بالقرآن. لكن المسألة دي فاخلة الثانية دي أنا ذكرتها الآن، هل تنسخ القرآن بالسنة؟ مسألة فيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم من المحققين، يعني لا يتسع الوقت لذكر هذا الخلاف الآن. طيب، النوع الثالث هو نسخ السنة بالسنة. معنا يا شباب؟ نسخ السنة بالسنة يعني إيه؟ يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ما، ثم بعد ذلك ينهى عنه، أو ينسخ النبي هذا الحكم الأول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى نسخ النبي الحكم الأول وهو النهي عن زيارة القبور بالإذن في زيارة القبور، ونهى صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن كتابة الحديث النبوي: لا تكتبوا عني. ثم بعد ذلك أذن في الكتابة عنه كما في رواية عبد الله بن عمرو في مستدرك الحاكم ومسند أحمد بسند صحيح، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي وهو يشير إلى فمه الطاهر المبارك، قال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. خلاص أنسخ الحكم الأول في قوله لا تكتبوا عني إلا القرآن وهكذا. طيب نرجع تاني لموضوعنا، يبقى ما فيش نسخ في العقيدة، توحيد. فقضية التوحيد أرجو من أحبابنا ألا ملوا تكرارها، وألا ملوا طرحها، وألا أسأموا ذكرها. وما تقولش ما أنا لسه متكلم في التوحيد الأسبوع اللي فات، اتكلم الأسبوع ده واللي جاي واللي جاي لحد ما تلقى الله. ذكر الناس بالتوحيد، واجتهد في أن تحول أنت التوحيد في حياتك إلى منهج حياة وإلى واقع عملي، وإلى أن تجدد قضية الإيمان في قلوب الأمة، لأنها الخطوة العملية الأولى على طريق العزة والنصرة والكرامة والاستخلاف والتمكين. أسأل الله أن يردنا إلى الإيمان ردا جميلا، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. يقول عبد الله بن عباس ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، خلي بالك من القرآن، ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة بدون قرينتها. ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة بدون قرينتها. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الله، ده كلام بديع. واحد يقول لك أنا مطيع لله ويكفي، قل له لا، لا يكفي، بل ولا يقبل الله منك طاعتك له. معقول؟ أيوة، لأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مش هتسلك طريق رسول الله لن تصل إلى الله من أي طريق. خلي بالكم يا شباب، تريد أن تصل إلى الله بعيدا عن طريق رسول الله لن تصل إلى الله من أي طريق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب أو في كلام يكتب بماء العيون الدامعة، اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن يعبد بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الأصلان هما شهادة، هما قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. أقول الكلام ده تاني. قال شيخ الإسلام إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، الثاني أن نعبده جل وعلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبالشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. نعم، ألم أقل لك إن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. يا أخي أنت عاوز تذكر، لا ما تخليك على طريق المصطفى وعلى طريقة المصطفى في الذكر. لا إله إلا الله، ليه تذكر بطريقة محمد حسان أو بطريقة فلان أو بطريقة علان؟ ما تخليك بطريقة محمد بن عبد الله، هي دي أأمن الطرق. أمر عجيب يا مولانا، يعني أنت كده بتحرم أي ذكر أو أي دعاء لغير رسول الله؟ لا لا، حاشا لله. هل هناك ذكر مبتدأ ودعاء مبتدأ قبل أن يعلمه النبي لهذا الداعي أو الذاكر؟ نعم فيه، ما فيش حرج. لكن لا تبتدع، لا تبتدع. يعني ما تقوليش مثلا لو انت عندك قشرة في راسك، او والله والله انا لا ادعي هذا، وانا ما بحبش يعني والعياذ بالله اقول كلاما مستخفا به باخواني، لا والله ابدا ليس من خلقي، انما هذا كلام موجود في الكتب اللي انا بقوله ده. عندك قشرة في الراس تقعد تقول يا شافي الف مرة، القشرة تطر في الحال. ايه التخريف ده؟ ايه التخريف ده؟ وده يليق بجلال الله؟ يا شافي الف مرة عشان القشرة تضيع؟ ينفع كده وتقول لي الف مرة؟ ده بقى ذكر، ده بقى سنة، السنة دي ما فيش مانع ان تدعو الله باسم الشافي، ده التأصيل، ان تختار من اسماء الجلال وصفات الكمال ما يناسب حالك، ان تسأل الله الرزاق ان يرزقك، وأن تسأل الله الشافية أو الطبيبة أن يشفيك، وأن تسأل الله العزيزة أن يعزك، الغنية أن يغنيك، العليمة أن يعلمك، وهكذا. لا حرج أن تختار من أسماء الجلال ما يناسبك لتدعو ربك به. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى جل جلال ربي. إنما تقول ألف مرة يا شافي لعلاج القشرة، أو ألف مرة كذا من هذا كلام لا يليق بجلاله جل جلاله. وتنزهت وتقدست أسماؤه وصفاته وذاته وأفعاله جل جلال ربي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فليسعنا ما وسع النبي الله سبحان الله. يا أخي عاوز تذكر هو فيه بشر على وجه الأرض ذكر ربنا جل وعلا أفضل مما ذكره أعرف الخلق به؟ طب خلاص ما يكفي ذكر النبي فيه الكمال والجمال اقتصر عليه. أما تخلص أنت بس أذكر النبي يبقى حلال ألف حلال بلغة الفلاحين عندنا في البلد. سبحان الله، تخلصت أذكر النبي وأدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. تتفزلك وتقول له أنا بغني يا مولانا ما أنا أقرأ، فمن عارف يا حبيبي أنك بتقرأ القرآن؟ وأنا بأنكر عليك قراءة القرآن، لا أنكر عليك، إنما أنكر عليك أن تجعل وقتا معتادا مخصوصا متعمدا كأنه صار فرضا أو عبادة لتداوم في هذا الوقت وتلزم به غيرك على قراءة القرآن. هو ده اللي بننكره عليه، لكن ما ننكرش أن تقرأ القرآن. إذا كان النبي يقدر قبل يوم الجمعة وعنده أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وابن عباس أبو موسى الأشعري الذي آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، ما كان النبي يقدر يقول له يا أبو موسى الأشعري سمعنا سورة الكهف قبل الجمعة والناس لسه بقى يعني حديث عهد بإسلام ونفسهم يسمعوا القرآن ويتعلموا القرآن. لا، ده المقتضي كان موجودا، كان موجودا بالفعل. لا ما قالش. هتجيب لي واحد بقى صوته زي صوت أبو موسى الأشعري ولا أصل الصحابة كان صوتهم وحش؟ يا بايختك يا أخي، مش ممكن. هتجيب واحد زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يذهب إليه النبي بنفسه ليسمع القرآن منه. الله أكبر، النبي يروح لابن مسعود الذي يسمع القرآن من جبريل، النبي يسمع القرآن من جبريل اللي بينزل بقرآن النبي في كل آية جبريل، مع ذلك يذهب النبي يقرأه على الصحابة يحفظوه، ويذهب النبي مرة أخرى لابن مسعود اقرأ علي يا ابن أم عبد، اقرأ علي يا ابن أم عبد، يوم عبد الله بن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل، يقول له اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. تصور أن ابن مسعود يبقى من غيره، يبقى هو ده اللي يقصد النبي، فإني أحب أن أسمعه من غيري، ويمر على أبي موسى الأشعري ويقرأ في بيته يا الله، فيشد صوت أبي موسى الأشعري لنضارته وحلاوته وجماله يشد رسول الله، فيظل رسول الله واقفا خارج بيت أبي موسى ليسمع القرآن من أبي موسى الأشعري إلى قبيل الصبح، واقف النبي بره يسمع، ويروح السبب يقول له لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة ما شفتنيش هنا بره في الشارع أسمع قراءتك أبا، يا أخي كنت وقف تسمعني؟ لو كنت أعرف ها كنت هتعمل إيه؟ لحبرته لك تحبيرا، لجملته وزينته لك تزيينا وتجميلا، بس أعرف بس إنك كنت واقف تسمعني عليه الصلاة والسلام. الصوت الجميل شو أنا بقوله، يزيد القرآن جمالا وحسنا في أصوات يا أخي، ما سبحان ربي والله أقسم بالله لا تمل أبدا أبدا. أنا في أصوات أنا لو ما سمعتهاش يوميا أمرض، أنا شخصيا والله أمرض، لازم في سيارته على الأقل أو حتى في غرفة النوم قبل ما نام لازم أصوات لازم تسمع، يا ما تعرفش زي مين كتير يعني أنا عاشق جدا جدا للشيخ محمد رفعت رحمه الله وللأستاذ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل ولقاطف الورد والزهور الشيخ محمد عبد العزيز حصان ولصاحب الصوت البكاء الشيخ محمد صديق المنشاوي. الشاهد أيها الأفاضل، من أطاع الله عز وجل ولم يطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل منه، لا يقبل منه. وأطيع الله وأطيع الرسول، ولذلك الآيات بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لم يقل الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما كرر الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولم يكررها مع ولاة الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعتهم لله ورسوله، لله ورسوله. وقال ميمون بن مهران رحمه الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال فردوه إلى الله أي إلى القرآن الكريم، وإلى الرسول أي إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد مماته. طيب دي الآية الأولى، خلي بالكم يا شباب الآية الثانية قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية الثالثة خلي بالك بقى، وده الشاهد، قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. يا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. اللهم ارزقنا إياكم البر واجعلنا وإياكم من أهل البر. استحييت أن أتكلم في البر إلا بعدما بفضل الله تبارك وتعالى وفقني الله في بر أمي برا زائدا عن الأصل، وقلت لها أنا سأتكلم في البر فأريد أن أطبق قبل أن أتكلم، لعل الله أن يجعل لقولي قبولا في قلوب شبابنا وأحبابنا وأولادنا، لأننا نعيش زمانا قل فيه البر وقل فيه أهل البر وكثر فيه سوء الأدب وكثر فيه سيء الأدب مع آبائهم وأمهاتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والعاق لوالديه ولأمه على سبيل الخصوص مخذول في الدنيا والآخرة، مخذول في الدنيا والآخرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد العبودية مباشرة يبقى الإحسان إلى الوالدين، بعد التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، يعني وقضى ربك كذلك بالوالدين إحسانا، بعد التوحيد مباشرة وبالوالدين إحسانا. أن اشكر لي ولوالدي، بعد الشكر لله يكون الشكر لوالدي. أيوه. وكما تمتص كما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة، فإذا هي قشرة هشة، وكما تمتص النبتة كل غذاء في الحبة فإذا هي قشرة هشة، كذلك يمتص الولد كل غذاء ورحيق في الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية وهما مع كل ذلك في غاية السعادة والرضا. بس انت مش واخد بالك ومش هتحس بالكلام ده إلا ما ترزق بالولد، إلا ما ترزق بالولد وترزق بالبنت، ترزق بالأولاد، ستعرف حينئذ قدر والديك وقدر البر. ولذلك أنا بولي أخواننا الدرس ده، أسأل الله ألا حرمنا منه أبدا، أنا قصد منه الحقيقة يمكن ما تستفدش منه علما كثيرا، لكن أنا قصد منه الأدب، أن أتأدب معكم وأن تتأدبوا معي بأدب القرآن والسنة. لذلك أتألم غاية الألم حين أرى سلوكا فيه سوء أدب وفيه سوء خلق من أي طالب من طلابنا مع أي أخ من إخواننا، أنه لو لم نتأدب فلا خير في علم بدون أدب، ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم بدون أدب، ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم بدون أدب، ملوش أي قيمة. لا، لا سيصبح هذا العلم وبالا وحجة على صاحبه اللي يورثه الأدب والخشية والتواضع والخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. أسأل الله أن يزكينا وإياكم بالأخلاق الفاضلة. العقوق: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. العقوق، اسمع، سبب من أسباب الطرد من رحمة الرحمن الرحيم. أي والله، تصور يبقى واحد بقى ما شاء الله عليه مطنطن كده ولو رقبته، وممكن جاي برضه يعني زي حالاتي كده لابس غطرة وعامل فيها شيخ، وهو لسه جاي المسجد يحضر ومزعل أمه وشتم أمه، مزعل أبوه شتم أبوه، ده لا خير فيه، لا خير فيه. روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وكذلك الإمام الطبراني في معجمه وغيرهما بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا نفلا، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا: عاق، أي الوالدين، ومنان، الذي يكثر المن بالعطية، ومكذب بالقدر، ومكذب بالقدر. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر. وفي الحديث الذي رواه الإمام النسائي في السنن والإمام أحمد في المسند والإمام الطبراني في معجم الكبير والبزار في مسنده كذلك وغيرهم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، اللهم نجنا يا رب، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة أي التي تتشبه بالرجال في جل الأشياء، والديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأود أن أحذر من العقوق، لأنه تجنى ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ والطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح بشواهده من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: اثنان أو اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي يعني الظلم والعقوق. فخلي بالك، ستشرب من نفس الكأس وستحصد ثمرة برك وثمرة عقوقك. وعندكم نماذج كثيرة وبين أيدينا أمثلة عديدة. أنا لا أعلم رجلا موفقا مسددا في أي باب من أبواب العلم أو الدنيا إلا وأقول والله قبل أن أقترب منه وقبل أن أتعرف عليه أقول لمن يجلس معي: أنا أقطع وأجزم بأن هذا الرجل بر بوالديه. وحين أقترب منه أسأله السؤال الأول: هل أنت بر بوالديك؟ فيحكي لي من المواقف ما يبكي. أقول: أنا أعلم ذلك، وما وجدت رجلا منكودا منحوسا مشؤوما قط إلا وأقول: أقسم بالله هذا الرجل عاق لوالديه ولأمه خاصة. قد تكون الأم أمية لكنها أمك، يجب أن تضعها على رأسك وأن تضعها في قلبك. قل له: مولانا بس ده كذا وكذا وكذا مقصرة. ولو كانت مشركة ولو كانت كافرة فأنت مأمور بالإحسان إليها، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا تحتج علي بهذا، بل يجب أن تكون محسنا برا بأمك ومحسنا برا بأبيك ومكرما له ومجلا له ومعظما له. لا تمشي أمام والدك أبدا، امشي إلى جواره أو امشي خلفه، لا تنظر إليه بحدة ولا بازدراء ولا باحتقار، ولا ترفع صوتك عليه أبدا، ولا تتوهم أنك متعلم وهو أمي. فمن حقك أن توجه له وأن تأمره وأن تنهاه أبدا. احفظ مقام الأبوة واحفظ مقام البنوة، ولا ينبغي أن يرتقي مقام البنوة إلى مقام الأبوة، وأن يكون الوالد بين يديك كالتلميذ بدعوى أنك رجل سني أو رجل متبع أو رجل عالم أو رجل داعي. لا، لا يليق، لا يليق أبدا. وهذا إن دل فإنما يدل على الخذلان والخسران المبين. اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي يعني الظلم والعقوق، عقوق الوالدين. إن كان الوالد متوفيا أو قد توفي، أو الأم، فلم ينقطع البر، وإنما البر متواصل وممتد. ادعو الله لهما، أكرم صديقهما، تصدق عنهما، استغفر لهما. البر ممتد لا ينقطع من فضل الله سبحانه وتعالى. وستعرف قيمة والديك إن فقدتهما أو فقدت أحدهما. أسأل الله أن يبارك في والدينا جميعا، وأن يرحم من كان منهما بين يدي، وأن يخدم لمن كان حيا ونحن معهم بالتوحيد والإيمان. إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا، فالموضوع جليل، لكن أود فقط أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يبقى تأتي مرتبة العقوق بعد مرتبة الشرك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وظل صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني من كثرة ما كررها. شهادة الزور، أن شهادة الزور خطيرة جدا، ممكن تشهد على إنسان شهادة زور ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تدمر حياته. وقد ذكرت لكم قصة رجل من أبائنا في القصيم، في القصيم وقف يوما بعد صلاة العصر وظل يقول: أحذركم من شهادة الزور، ويكررها ويبكي ويكررها ويبكي، وكان يعني ربما يكون قد تجاوز 70 من عمره. ثم أقسم بالله أنه بسبب شهادة زور لم يرى النور من 35 سنة كان في السجن. 35 سنة يقضيها من عمره في السجن بسبب شهادة زور. والآن شهادة الزور ممكن تشترى 10 جنيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمام أي محكمة تقدر تجيب شاهد زور ب10 جنيه، ب100 جنيه، ب1000 جنيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أثنى الله على عباد الرحمن فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللهم اجعلني وإياكم منهم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وتدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك عشان فيه كثير مننا بيرتكب الكبيرة دي هو مش واخد باله، كبيرة كبيرة بنرتكب كبيرة ونحن لا ندري. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر شتم الرجل والديه. فقالوا: وهل يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ انظر إلى أدب الصحابة، ها، يستنكرون ويستكثرون ويستعظمون أن يسب الرجل والديه. قالوا: هل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إيه الأدب ده؟ يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، يعني تشتم رجلا بأبيه فيشتمه أباه. يبقى أنت كده ارتكبت كبيرة في حق أبيك أنت، وتسب أم الرجل فيسب الرجل أمك، وبذلك تكون قد ارتكبت كبيرة في حق أمك أنت لأنك تسببت في سبها. ولعلكم تسمعون في الأسواق والشوارع من يقول يا ابن الزانية، باللغة الدارجة يا ابن الزانية. هذه كبيرة، هذه كبيرة يستحق أن يقام عليه بسببها حد الله. هذه كبيرة تسمى كبيرة القذف، القذف. تصور كم كبيرة ترتكب بهذا الشكل، أن يسب الرجل أباه، وأن يسب الرجل أمه، وأن يسب الأخ أخاه بهذه اللفظة البشعة الشنيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال اللي بيسألني فيه الأخ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي وابن حبان وغيرهم، ومن باب الأمانة العلمية ففي سنده ضعف، ففي سنده علي بن عبيد الساعدي لم يوثقه إلا ابن حبان، وبقية رجال الإسناد ثقات. من حديث أبي أسيد الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي، خلي بالك، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما. والمراد بالصلاة هنا الدعاء، يعني الدعاء لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أختم بمشهد بشع من مشاهد العقوق يحدثني به أخ فاضل من إخواننا، مش عايز أذكر اسم البلد عشان ما يزعلش أهلها، يعني مركز قريب جدا من هنا، يقسم لي بالله: والله يا شيخ محمد، أركب سيارتي وماشي لقيت ناس زحمة في ميدان، ويعني فقلت وقفت بالسيارة أشوف إيه الموضوع لعلي أساعد بشيء، فوجدت رجلا كبيرا يجلس على الأرض وجالس يبكي، وضع إيديه على رأسه عمال يبكي، وفي ولد شاب جالس إلى جواري الناس مسكاه والآخر عمال يبكي، والرجل بيقول لهم: لا خلاص ما تضربوش، والله يسيبوه، والله ما تضربوه. فهي يا جماعة الموضوع، قالوا الولد قليل الأدب، ده أبوه، والولد ضرب أبوه على وجهه بالألم، يعني صفعه على وجه لإخواننا الذين يتابعوننا خارج مصر ليعرفون اللهجة المصرية، هذا الابن صفع أباه على وجهه بيده. فجلس الوالد يبكي، ولما علم الناس أن هذا الولد قد ضرب أباه على وجهه قام الناس وأرادوا أن يضربوا الولد وأن يفتكوا به، فأبوه الأب نفسه: لا لا والله تسيبوه، والله ما تضربوه خلاص. وبعدين قعد يبكي، وبعدين قال لهم: والله في نفس الميدان ده من 20 سنة ضربت أبويا بالألم على وجهه. فدين لازم يترد لك، دين لابد أن تقضيه، والله العظيم لابد أن تقضيه. فأوعى، أحذرك من العقوق، إن أردت السعادة في الدنيا والآخرة بعد التوحيد والاتباع، البر، البر.
تلبيد التوبة يا شيخ،
أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه إن كنت قد وقعت في شيء من العقوق لوالديك أو لواحد منهما، وأن ترجع إليهما لتقبل الرجل قبل الرأس والأيدي، وأن تحسن وأن تزيد في إحسانك بكلامك وفعلك وجنانك، مش تبقى واخد الأكل مثلا أو كيس الفاكهة للوالدة: ربنا يريحنا منك، أعوذ بالله، بئس العقوق، بئس العقوق. وشاطر بس تطعم الزوجة، واخد مستخبف عشان ما الأم لا ترى، بئس الابن. أنت إن كنت كذلك، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. فبر، ابدأ من الآن، ابدأ من الليلة، ارجع الليلة لأمك، ارجع الليلة لأبيك. انت عذر عليك ان تذهب بنفسك، على الاقل الهاتف اللي انت مدوخه ومدوخك ده طول الليل وطول النهار، اعمل مكالمة للأم، كلم امك مكالمة طيبة، كلم والدك مكالمة رقيقة مؤدبة مهذبة، وقل له: سامحني ان كنت قد اخطأت، ولا سامحيني إن كنت قد أخطأت. ابدأ من الآن، والله جل وعلا يغفر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، يعني أن تصل من كان يصله أبوك وأنت ود من كان يوده أبوك، فهذا صلة، هذه صلة لوالدك حتى بعد موته. ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. اكتفي بهذا القدر وواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في هذه الجملة الثالثة.